الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الصلاة على الميت. ووقع البحث في عدة جهات، وصلنا إلى الجهة الثالثة وهي أنه ورد في بعض الروايات أنه لا يصلى على الأغلب، الذي لم يختن لا يصلى عليه. ففي كتاب التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن عدوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه. مقتضى هذه الرواية عدم وجوب الصلاة على غير المختون، إلا من ترك الختان للاضطرار لأن خاف على نفسه من الهلاك ونحوه. السيد الخوئي ناقش في سند الرواية باشتماله على الحسين بن عدوان، ولكنه في كتاب المعجم ذهب إلى وثاقة الحسين بن عدوان، وقد تكلمنا حول وثاقة الحسين بن عدوان غير مرة، وقلنا بأن مستند السيد الخوئي في توثيقه وإن كان غير صحيح، لأنه استند إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة الحسين بن عدوان من قوله: الحسين بن عدوان عمي أخوه الحسن كان ثقة. فذكر السيد الخوئي أن هذه العبارة ظاهرة في كونها في صدد توثيق المترجم له وهو الحسين بن عدوان لا أخيه الحسن بن عدوان، فإنه ذكر اسمه استطرادا. ولكن الإنصاف عدم تمامية ما ذكره. أقرأ عبارة النجاشي: الحسين بن عدوان الكلبي مولاهم كوفي عامي من العامة، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة. روايا عن أبي عبد الله عليه السلام. السيد الخوئي يقول هذا التوثيق راجع للحسين بن عدوان، ولكنه غير واضح، فمن الممكن أنه حيث لم يكن الحسن بن عدوان صاحب كتاب ولم يترجمه، لكنه أراد أن يوثقه استطرادا، فقال: وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقته. روي عن أبي عبد الله عليه السلام: وليس للحسن كتاب، والحسن أخص بنا وأولى. نعم.
أنا أعلم أن الواضح الاستناد صفحة جديدة.
وأخوه الحسن يكنى أبا محمد صغة من أين تقولون هذا راجع إلى توثيق الحسين بن عمر؟ هذا مجمل من الممكن أن يكون راجعا إلى الحسين بن عنوان أو راجعا إلى الحسن بن عنوان، ومع الإجمال كيف نستدل بهذه العبارة على وثاقة الحسين بن عنوان؟ نحن قلنا بأنه من الممكن الاستدلال بما قاله ابن عقدة من أن الحسن كان أوثق من أخيه، الحسن بن عنوان كان أوثق من أخيه، وهذا ظاهر في وثاقة كليهما. نعم قد يعبر بهذا التعبير في مورد يكون كلاهما ضعيفين، الحسن بن علي بن أبي حمزة كان ضعيفا في نفسه وأبوه أوثق منه، أو ورد في بعض كلمات النجاشي في شخص ضعيف يقول أوثق من فلان، ولكنه يحتاج إلى قرينة، خصوصا وأن الحسن بن عنوان لا ريب في جلالته، والحسن أخص بنا وأولى. فإذا يمكننا توثيق الحسين بن عنوان بشهادة ابن عبدة، وإن ناقش فيها السيد الزنجاني في هذه المناقشة التي أشرنا إليها من أن التعبير بأفعال التفضيل لا يدل على وجود المبدأ، كما يقال يشار إلى ولدين صغيرين فيقال أيهما أكبر من الآخر، أو يشار إلى شيخين كبيرين فيقال أيهما أصغر من الآخر، فأفعل التفضيل دال على النسبية ولا يدل على وجود المبدأ المطلق في كلا الطرفين أو في الطرف المفضل، لكنه خلاف الظاهر. الظاهر من قولنا الشيخ الأنصاري أفقه من صاحب الكفاية أن صاحب الكفاية من فقيه، وإلا لماذا لم يقل الشيخ الأنصاري أفقه من ذاك أبو مثلا بلي أبو الباجة مثلا أبو الباجة الظاهر من قوله الحسين بن عنوان أوثق من أخيه أنهما ثقتان، وإلا لم يكن يناسب هذا التعبير إلا مع قرينة، كما في مثال الإشارة إلى طفلين صغيرين والتعبير بأن أيهما أكبر من الآخر، هناك توجد قرينة. أما مع عدم وجود القرينة هل يناسب أن نقول الشيخ الأنصاري أفقه من رجل لا يعرف أن يكتب اسمه في قضية ابن حمزة؟ قال ضعيف في نفسه، الحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف في نفسه وأبوه أوثق منه، هذا يشتمل على قرينة. الذي وثق الحسن هو النجاشي، والذي قال الحسن أوثق من أخيه الحسين هو ابن عقدة. نعم لو كان لو كانت العبارتان صادرتين من شخص واحد، فكان شخص واحد يقول الحسن بن عدوان ثقة وأوثق من أخيه، كلامكم صحيح. لكن الذي عبر بأن الحسن بن عدوان ثقة حسب احتمالنا والنجاشي، والذي عبر بأن الحسن أوثق من أخيه هو ابن عقدة. نعم، هذا قد يكون من المؤيدات أن الحسن بن عدوان الذي وثقه النجاشي، وعرفنا أنه ليس ضعيف، فإن عقدة جاء وقال الحسن بن عدوان أوثق من أخيه، هذا يأتيه كمؤيد. ولكن المهم هو ملاحظة ظهور كلام ابن عقدة في حد نفسه. وعلى أي حال، الرواية تامة سندا. وأما غير الحسين بن عدوان فلم نعرف من هو الضعيف. عمرو بن خالد وثقه النجاشي، أبي الجوزاء عبد الله بن منبه وثقه الرجاليون، منبه بن عبد الله، منبه بن أبي الجوزاء، منبه بن عبد الله. عمرو بن خالد موثق حسب ما تكلمنا عنه سابقا، عمرو بن خالد من أصحاب الباقر عليه السلام، وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ 79 موردا. يبالي أنه ثقة، لكن عمرو بن خالد أبو خالد، قال النجاشي عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي، له كتاب كبير رواه عنه نصر بن مزاحم المنقري. قال في ليل رواية رواها عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه أبي الجوزاء عن الحسين بن عدوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبي عن علي عليه السلام، إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية. فعمرو بن خالد زيدي، ولكنه ثقة. نعم نعم، لحظة، ذكر ابن فضال أنه ثقة. ومنزل عمرو بن خالد نعرفك عن عنوان منزله، ومنزل عمر بن خالد كان عند مسجد سمار، وذكر ابن فضال أنه ثقته. السيد الخوي يقول: والمتعصل مما ذكرنا أن الرجل ثقته بشهادة ابن فضال. فالسيد الخوي قال عمرو بن خالد ثقته، والحسين بن علوان هم ثقته، فمن الضعيف؟ فالرواية تامة سندا. نعم، الظاهر عدم التزام الفقهاء بمضمونها، حينما يروي الكشي عن ابن فضال في كتابه فظاهره أنه نقل عن حس بأن ينقل عن كتابه، محمد بن مسعود ينقل النجاش الكشي عن العياشي، والظاهر أن النجاش أن العياشي ينقل عن ابن فضال أنه ثقته. على أي حال، الرواية تامة سندا حسب الظاهر، لكن المشهور لم يلتزموا بمضمونها، و إما أن يكون تسالم الأصحاب على عدم العمل بمضمونها، أو يكون معرضا عنها لا أقل من كون الصلاة على الأغلفين واجبا احتياطا. الجهة الرابعة، ورد في روايتين أن مدمن الخمر أو شارب الخمر لا يصلى عليه، ففي الكافي عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا أصلي على غريق خمر. نحن وإن كنا نقبل أن غريق خمر ليس مطلق شارب الخمر، وإنما هو مدمن الخمر، ولكنه يكفي هذا المقدار أن الرواية تدل على عدم الصلاة على مدمن الخمر. لكن الإشكال أولا في سند الرواية، وثانيا في أن النبي قال: لا أصلي على مدمن الخمر، ولكن لم يقل: لا تصلوا عليه. حرمه النبي من الصلاة عليه، وليس كل من لا يصلي عليه النبي ممن لا تجب الصلاة عليه كفاية. فدواه السرسري من المسلمين يجي يصلي على هذا السرسري مثله. بالنسبة إلى أمس، الإمام عليه السلام نقل أن النبي صلى أن أمير المؤمنين غسل عمار ولم يكفنه، ولم يكفن هاشم، ودفنهما في ثيابهما ولم يصلي عليهما. أقول ظاهر بيان أن الإمام عليه السلام لم يصلي على عمار وعلى هاشم أنه لم يكن تجب الصلاة عليهما، وإلا لماذا قال الإمام هذا التعبير؟ أين هذا من التعبير بأني لا أصلي على مدمن الخمر؟
تعامل نکنه من نمیتونم. از این واجبی پیامبر بارش واجب نمیتونم.
افرض انه ولو لم يصلي عليه احد لم يكن يجب على النبي الصلاة عليه، فهذا لا يعني انه لا يجب على الاخرين ان يصلوا عليه كفاية. مضافا الى انه هذا الفرق موهوم، انه لا يوجد من يصلي عليه الا النبي، التقى النبي في مفادة بميت وليس مع النبي غيره، النبي يقول انا ما اصلي عليه ولا احد يصلي عليه، هذا فرض يشبه بانياب اغواش. الروايه الثانيه، انا لا اصلي على غريقكم، هذه قضيه حقيقيه. موثقه عمار قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا إلا أنه يشرب المسكر، هذا النبي، فقال يا عمار إن مات فلا تصلي عليه. خب هذه الرواية موثقة. السيد الخائي أشكل على دلالة هذه الرواية بنفس الإشكال السابق، فقال الإمام عليه السلام نهى عمار أن يصلي على شارب الخمر ولم ينهى الجميع عن ذلك. قال أنت لا تصلي عليه يا عمار، إن مات فلا تصلي عليه، ولكن الإنصاف أن عمار يختلف عن النبي. إذا قال النبي أنا لا أصلي على مدمن خمر يختلف مع أن يقول الإمام عليه السلام لعمار الساباطي إن مات شارب الخمر فلا تصلي عليه، فعمار لا خصوصية له. إذا سمع غير عمار في المجلس هذا الكلام من الإمام ماذا يفهم؟ يفهم أنه أيضا مخاطب لأن لا يصلي على شارب الخمر. فالإنصاف أن سند هذه الرواية ودلالتها تامتان، لكن المهم وجود معارض لهذه الرواية وهو صحيحة هشام. قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال نعم. هنا إن استقرت المعارضة بين هذه الصحيحة وبين الموثقة، فبعد تعارضهما وتتاقطهما يكون المرجع عموم ما دل على وجوب الصلاة على من مات من أهل القبلة. ولكن قد يقال بأنه يوجد جمع عرفي بين الروايتين، وهو حمل هذه الصحيحة على الاستحباب، صلي يحمل على الاستحباب يصلى. شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال نعم. هذا ظاهر في الوجوب، توهم الوجوب كما يوجد توهم الحظر، يوجد توهم الوجوب. شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا في مقام الجهل بالوظيفة، كما أنتم تحتملون حرمة الصلاة عليهم فيحتمل وجوب الصلاة عليهم، فهنا يكون من قبيل موارد الجهل بالوظيفة كما ذكرنا ذلك في رواية قاعدة التجاوز. يقول الرجل يشك بعدما سجد في الركوع قال يمضي، فبعضهم قال الأمر بالمضي وارد في مقام توهم الحظر، في مقام توهم أنه لا يجوز المضي، بل لا بد من الاعتناء بالشك. فيقول الإمام يمضي يعني يجوز المضي. أجبنا عن ذلك فقلنا بأنه من موارد الجهل بالوظيفة، فكما يحتمل وجوب التدارك يحتمل حرمة التدارك. بعدما سجد شك في الركوع كما يحتمل وجوب التدارك عليه يحتمل حرمة التدارك عليه، فيكون من موارد الجهل بالوظيفة فيسأل. فالإمام يقول يمضي ظاهر في الوجوب. هنا أيضا غاية ما تقولون أنه أن يوجد توهم الحظر، فكذلك يوجد توهم الوجوب، فيكون من موارد الجهل بالوظيفة فيكون ظاهرا في بيان الوظيفة وأنه يصلى عليهم. لكن قد يقال بوجود جمع عرفي بينها وبين موشقة عمار حيث قال لا تصلي عليه، ولكن هذا الجمع ليس عرفيا لأن أحدهما يأمر والآخر ينهى. إذا كان أحدهما يأمر والآخر يرخص في الترك نحمل الأمر على الاستحباب، إذا كان أحدهما يقول صلي والآخر يقول لا تصلي فهنا لا يوجد جمع عرفي، فبعد تعارضهما وتساقطهما يكون المرجع عموم معتبرة طلحة بن زيد التي ورد فيها صلي على من مات من أهل القبلة وحسابهم على الله. أحدهما يأمر والآخر ينهى، ليس الجمع عرفيا يتعارضان ويتساقطان. الجهة الخامسة، ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين. يقول لا تجوز الصلاة على الميت الكافر ولو كان الكافر من المرتدين. هذا الحق واضح، ففي موثقة عمار سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. لا يغسله مسلم، لا يشرع تغسيله، لا يشرع تكفينه، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه، فيصلى عليه على محتمل. تكفينه حرام تشريعي، تكفينه حرام تشريعي من باب الاحترام لا يجوز تغسيله أو تكفينه أو تدفينه. نعم من باب العلم الإجمالي بأن أحدهما مسلم والآخر كافر نلتزم بوجوب الاحتياط. هنا يغسل كل من الميتين من باب العلم الإجمالي بوجوب تغسيل أحدهما، لأن تغسيل الكافر الواقعي من باب الاحتياط وليس من باب الاحترام. هذه الرواية تقول لا يجوز تغسيل المسلم من باب، لا يجوز تغسيل الكافر من باب الاحترام، لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه، وبالأولوية تدل على أنه لا يصلى عليه. وقد يستدل بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإن ظاهر الصلاة على الميت هو هذه الصلاة المعهودة لا الدعاء. نعم نحن هكذا أشكلنا، فقلنا بأنه قد يقال بأن هذا النائم متوجه إلى النبي، فإن صلاة النبي على المنافقين كان دعما معنويا لهم، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وهذا لا يكشف عن عدم مشروعية الصلاة على المنافقين، لأن الآية واردة في المنافقين على غير النبي. لكن استدل الأعلام بهذه الآية على حرمة الصلاة على الميت المنافق فضلا عن الكافر، مع أن المنافق مسلم، المنافق مسلم لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن أبطل الكفر. المنافق الفقهي هو من أظهر الإسلام وأبطل الكفر، فيشمله ما دل على أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، فإن الشهادة صادقة، ولو مع العلم بأن هذا الذي يشهد قارب في شهادته، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والسيرة قائمة على معاملة المنافقين المنتشرين في زمان النبي معاملة المسلمين، فالمنافق لا يصلى عليه، إما أن النبي لا يصلي عليه أو أن أي مسلم لا يصلي عليه، فهذا يدل بالأولوية على عدم الصلاة على الكفار. لا المتشرع كيف كانوا يتعاملون مع فلان وفلان، مع أنهم ما أسلموا طرفة عين، ما آمنوا طرفة عين. المتشرع التي لا يعرف هذا الشيء ذب على الجاه. هذا ما يسوى كله. شو ما تبي المتشرع؟ أقول المنافق مسلم، هذا الذي يقول أنا، هذا الذي يقول المنافق مسلم، وإن كان يعامل معه معاملة الإسلام، هذا الذي يقول على يحل مصلحة المؤمنين. أما ما ذكره صاحب العروة بالنسبة إلى المرتد، المرتد الملي إذا مات بلا توبة لا شك في أنه بحكم الكفار، وكذا المرتد الكفري الذي مات بلا توبة فإنه كافر حقيقة، فإن كان نصرانيا فهو نصراني، فإن ارتد عن الإسلام إلى النصرانية فهو نصراني، ولأجل ذلك لا يحكم بنجاسته بناء على ما استظهرناه وفاقا لجمع من الأعلام كالسيد السيستاني والشيخ الأستاذ الشيخ السبريزي من أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة. فإذا ارتد مسلم إلى النصرانية أو اليهودية أو المجوسية يبقى طاهرا. نعم إذا ارتد إلى الزندقة وإلى غير هذه الأديان السماوية صار بوذيا صار شيوعيا، فمقتضى مقتضى فتوى المشهور أو مقتضى الاحتياط الحكم بنجاسته. الكلام فيما إذا المرتد الفطري تاب، ظاهر عبارة صاحب العروة أن المرتد الفطري حتى إذا تاب لا يصلى عليه، لما ورد في بعض الروايات من أنه لا توبة له، ولكنه كما مر سابقا لا يفهم من قوله يقتل وتبين منه زوجته ويقسم ماله بين ورثته ولا توبة له، أكثر من أنه لا تنفع توبته في إلغاء هذه الأحكام. فإن الإطلاق اللفظي وإن كان تام الاقتضاء في قوله ولا توبة له، لكن يوجد ارتكاز قوي متشرعي على أن التوبة باب فتح الله لعباده، والكافر يمكنه أن يتوب. المرتد الفطري لا تقبل توبته، يعني حتى ولو تاب وأسلم لا يقبل منه، هذا خلاف المرتكب. فإن الله سبحانه يغفر، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا هو صار مسلما فإما أن نستدل بهذه الآية أو نستدل بما دل على قبول التوبة. نعم، قوله لا توبة له بإطلاقه الأولي يشمل عدم قبول توبته حتى بلحاظ أحكام أخرى، ولكنه خلاف المرتكز، ويوجد ما يصلح للغريمية على حمله على عدم صلاحية توبته لإلغاء الأحكام المذكورة في الرواية. المرتد إذا كان بين أبوين مسلمين يقتل وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة ويقسم ماله بين ورثته ولا توبة له، أن لا يستتاب، لا يقال تب وإلا نقتلك، يقتلونه ولو تاب، هذا والذي يقتضيه الارتكاز. ثم قال صاحب العروة ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا 6 سنين. نعم، تستحب على من كان عمره أقل من 6 سنين وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا، وإن تولد ميتا فلا تستحب. هناك 3 أقوال. نقل عن ابن أبي عقيل ووافقه الخير الكاشاني من أن الصلاة على الميت لا تجب إلا على البالغين. في بعض الروايات كموثقة عمار وسنقرأها فيما بعد. القول الثاني قول المشهور من أنه إذا بلغ 6 سنين تجب الصلاة عليه، والقول الثالث ما ذهب إليه السيد السيستاني وهو الصحيح من أن الصلاة على الميت تجب على الصبي الذي عقل الصلاة وفهمها، سواء كان أقل من 6 سنين أو أكثر. ومنشأ القول الثالث هو الروايات المعتبرة الدالة على أن الصلاة على الميت إنما تجب إذا عقل الصلاة، مثل صحيحة زرارة وعبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاة. قال متى تجب الصلاة عليه؟ يعني متى يجب أن يصلي هو؟ يعني الاستحباب المؤكد. قال إذا كان ابن 6 سنين، والصيام إذا أطاقه. فهذه الرواية تدل على أن وجوب الصلاة على الصبي الميت مختص بما إذا عقل الصلاة وفهمها. ومن الغريب أن السيد الخائي قال ذيل الرواية متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن 6 سنين، يدل على أن تعقل الصلاة يبدأ من 6 سنين. نعم، تعقد الصلاة يمكن أن لا يتأخر عن 6 سنين، لكنه كثيرا ما يتقدم على ذلك، وكثير من الأطفال قبل 6 سنين يتعقدون الصلاة، وقد لا يتعقد الصلاة صبي لبلاغته وإن بلغ 6 سنين. الصحيحة الثانية لزرارة واردة في موت ابن لأبي جعفر عليه السلام: أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا، وكان ابن 3 سنين، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه، ابن بلغ 3 سنين، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قال: قلت فمتى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن 6 سنين. السيد الخائي يقول متى تجب عليه الصلاة، يعني متى تجب الصلاة عليه. متى تجب الصلاة عليه؟ فقال الإمام: إذا عقل الصلاة وكان ابن 6 سنين. فقيد وجوب الصلاة على الميت بأكثر من تعقل الصلاة، بأن يكون ابن 6 سنين، فلو لم يكن ابن 6 سنين ولكن عقل الصلاة فبمقتضى هذه الصحيحة لا تجب الصلاة عليه. لكن هنا إشكال، وهو أنه في الليل سأل متى تجب الصلاة عليه الصلاة، ما قال متى تجب الصلاة عليه. أنتم لماذا تحملون متى تجب عليه الصلاة إلى محمل خلاف الظاهر؟ لا، صدر الرواية واردة في الصلاة على الصبي، فقال لا تجب الصلاة على صبي عمره 3 سنين. فمتى تجب الصلاة عليه؟ يعني هذا حكم الصلاة على الصبي، فما حكم صلاته؟ فيه إشكال. قلت فما الوجوب بمعنى الاستحباب المؤكد كما ورد في الرواية السابقة. في الرواية السابقة الصبي متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن 6 سنين. الصبي متى يصلى عليه في الرواية الأولى؟ متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن 6 سنين. فهذه الرواية الثانية، الإمام بيّن أنه لا يصلى على ولد عمره 3 سنين. قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة؟ يعني الولد متى تجب عليه الصلاة؟ أنتم تقولون بقرينة أن هذا الصبي كان متوفى وعبر بحرف الفاء، فظاهر أن مراده متى تجب الصلاة عليه، هذا خلاف الظاهر. قال فمتى تجب عليه الصلاة، ما قال فمتى تجب الصلاة عليه، ولا أقل من إجمال الرواية. فلا يمكن تقييد دلالة الرواية الأولى الدالة على وجوب الصلاة على الصبي الذي يتعقد الصلاة مطلقا ولو لم يبلغ 6 سنين بهذه الرواية الثانية. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.